الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في حمل الروايات الآمرة بالوضوء للميت على التقية. كنا حاول صاحب الحدائق حملها على التقية بدعوى أنه لا يشترط في حمل الرواية على التقية، بل أن يكون هناك تعارض بين الخبرين، بل يحمل خبر الموافق لهم على التقية مطلقا. هذا معنى أراد أن يستدل عليه بروايات. قرأنا في خدمتكم أمس هذه الروايات، اليوم نعاول النقاش فيها. من تلك الروايات رواية بلها علي بن أسباط المروية في التهذيب، تهذيب الشيخ، بلها الطوسي رضوان الله عليه، وذكر صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضية الرواية 32. هذه رواية إخوتي الأجلاء أجل معظم هذا الرقم، هاي رواية 23 بل معاني الرضا سلام الله عليه. قال قلت يحدثهم، قلت للرضا سلام الله عليه يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فقال عليه السلام ائت بأفريقيه البلد فاستفتيه من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه، يعني في خلافه. هذه رواية أولا ضعيفة السند، في سنده أحمد بن محمد السياري، ذاك لم يعلم ما حاله. هذه جاء مع قطع نظر عن سند الرواية، الرواية أجنبية عن محل البحث. كلامنا في الرواية التي تكون رواية صادرة عن المعصومين سلام الله عليهم وهي موافقة لأبناء الأمة، هذه رواية تطرح ويعمل هذا بخلاف هذا مقصود. وفي المقام مورد السؤال ليست رواية أصلا، ليس هناك من يسأله راوي ويأخذ قول الإمام سلام الله عليه، وإنما رواية دلت على مخالفتها أبناء العامة مطلقان. لعل صوب المخالفة هنا، بل هاي رواية بعد ما فرضنا أنها أجنبية عن محل البحث، أمر الإمام سلام الله عليه بمخالفته هذا لما سمك الرواية أن بنو أمية وبنو عباس كانوا يأتون إلى الإمام علي عليه السلام يسألون مسألة ثم بعد ذلك يخالفونه، فأخذ دائما كانوا فيه خلق الرأي مخالف للإمام سلام الله عليه في الجمهور، حتى لا يستقيم حكم سلام الله عليه فيرفضه الشعب فينتهي أمر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كان هذا أسلوبهم. ويقول الإمام يقول إذا رأيت أهل فقيه البلد يفتي، يعني معناه كل البلد يكون كذلك، فهذا لعله هذا الحكم صادر من مخالفتهم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. من هذه الجهة إمام يأمر بترك الحكم الذي يفتي به ذلك العامي، وليس كلام في رواية يهمل على التقية وعلى بيانه، على التقية لا على بيان الحكم الواقعي. الحق في خلافه تمام، وهذا يأمر بترك التقية. وإذا ليت هنا لم يذكر في الرواية شيخنا أنه هو موافق الرواية موافقة لأبناء الأمة، كلامنا في رواية موافقة للأمة، رواية ليست نادرة إلى هذه المشكلة أبدا. هذه الرواية اللي قلت أنهم كانوا يخالفون علي بن طالب، الرواية 24 من نفس هذا الباب التاسع من أبواب صفات القاضيم، بل جاء فيها قال رفاع مرفوع سند وقرب، قال قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ ليش؟ فقلت لا أدري. قال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة. قال يخالف قال يخالفون إلى غيره إرادة لإبطال أمره لإنهاء سلطته سلام الله عليه. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس. هذا كان شغلهم. فعلى هذا الأساس هذا أصبح حكم الشائع لديهم على خلاف أمير المؤمنين سلام الله عليهم. فإذا هذه الرواية التي اعتمد عليها صاحب الحدائق أجنبية عن محلنا الكلام. وكذلك رواية 32، فهي رواية التي رواها هذا عباد سعد بن عباد الله الراوندي رضوان الله تعالى عليه، رواية 32 من نفس الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. بل هذه الرواية عبر عنه صاحب الحدائق بصحيحة، فهي صحيحة رغم وجود أبي حمزة علي بن أبي حمزة البطائني في السند. وذلك لما قلنا مرارا من أن هذا الرجل كان مستقيما فترة من حياته ثم انحرف عن جادة الصواب. وإذا رأينا من أجلاء أصحابنا من يروي عنه هذا نعتبره كرينة على أن هذا الخبر روى هذا الرجل قبل انحرافه عن العقل. وإلا إمام يعمر بأنه من يعمر بابتعاد عنه وكل أصحابه يروون عنه، هذا غير معقول. ولذلك قد روى هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة بطائني، هذا ابن أبي أمير وهو من أجلاء أصحابنا، فمن هنا تعتبر هذه الرواية سليمة من جهة ولا يكون فيها ضرر لوجود علي بن أبي حمزة البطائني في السند. رواية معتبرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. هذه رواية أيضا أجنبية عن محل الكلام. بل إنما محل كلامنا توجد رواية عن المعصوم وهي لا معارضة لها في رواياتنا، وهذه رواية موافقة لأبناء الأمة. تهم العتقية، بل تهم العتقية يعني نترك عمل بالرواية، وهذا نخالفهم في هذا في عمل بالرواية. ها هنا أمر بمطلق المخالفة وليس هذا أمر بترك الرواية التي هي موافقة رواية صادمة من المعصوم سلام الله عليه. بين الكلامين بين مقامين فرق واضح. وعما قول الإمام سلام الله عليه ليس أم ليس والله، يقول ما أنتم والله على شيء مما هم فيه. كيف هم يدعون الوحدانية، يدعون الإسلام، يدعون كثير من الأحكام الشرعية، وكذلك هم يوافقون، ليس كيف إمام يحكم بذلك؟ توضيح هذه الفقرة من الرواية هذا بمقدمة بسيطة مفادها أنه ورد فيه كلمات في روايات الأئمة سلام الله عليهم أنه أي دين سواء كان الحكم عقائديا أو فرعيا لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا ولا يكون من دين الله إلا إذا كان قد أخذ من الله ومن الرسول وعن طريق أهل البيت. هذا صلاة ركعتين صبح هو هم يصلي وأنا هم أصلي، لكن أنا أصلي لأن الأئمة نقلوا عن جدهم ذلك، وهم يقول لأن أبا هريرة نقل عن ذلك. فأخذ الأحكام بهذا الحيثية أنها واصلة إلينا من طريق أهل البيت، هذه الحيثية تقييدية أنا في أخذ بالأحكام الشرعية العقائدية والفرعية. فعلى هذا الأساس يصبح كل ما لدينا ليس شيء منه لديهم، وكل ما لديهم شيء منه ليس لدينا. هذا المعنى إمام يقصده بالرواية، وهذا المعنى أجنبي كما قلنا عن محل الكلام، وهو حمل الرواية على كلام فعليم بلي. ورواية وعما أنه لم يبقى رواية أخرى يذكره رضوان الله تعالى عليه، هذا صاحب الحدائق قدس الروم يقول: وفي بعض الأخبار والله لم يبقى في أيديهم إلا استقبال القبلة، مقصود يعني وقوف إلى القبلة، وهذا أمر تكويني وجداني، نرى أن هذا متجه إلى القبلة وعنيه متجه إلى القبلة، وأما ما لأجله توجه إلى القبلة ذلك أجنبي عن ذلك. هذه روايات أجنبية عن محل الكلام، وأما الروايات الأخرى هذا فهي واردة في مورد حمل على التقية. واعلموا إخوتي الأجلاء، التعارض إذا حصل بين الروايتين فالأساس الذي عم بلها أسسناه وأسمع أسس أساتذنا الإعلام هو التعارض، ما هو سقوط المتعارضين عن الحجية معا، والترجيل أهدهما على الآخر هو ما هو إثبات الحجية العبودية، هذا لا بد من إثبات الدليل كذلك. وكذلك طرح رواية مع عدم وجود معارض لها، وجود رواية موافقة لأبناء العامة معتبرة سندا مشمولة لإتباع أدلة اعتبار الخبر، طرح هذه الرواية أيضا يفتقر إلى دليل، وهذه الرواية التي ذكرها ليس فيها دليل أصلا. هذا ما يقصنا لهذا المطلب. نعود إلى المسألة، وهو أنه بعد ما علمنا مقصود بالوضوء للميت قلنا ليس مقصود به وضوء غسلتان ومسحتان، إنما غسل المرافق فقط، وأعطينا قرائن على ذلك، وقلنا باستبابه طبعا للأصحاب، وإنما بقي الكلام في نقطة واحدة، وهي هل استحباب ثابت في المقدمة أو مستحب حتى إذا أتي به بعد الغسل. ظاهر الروايات هو أنه قبل الغسل باعتبار جاء بكلمة ثم كما قلنا، فهذا لابد هذا معناه حصر الاستحباب قبل الغسل. السيد الآدم يقول هذا يمكن إثبات الاستحباب مطلقا بل وبدون حمل تلك لوجود الروايات المطلقة، ولا موجب لحمل تلك الروايات على المقيدات لعدم تنافي بينهما. هذا الجانب هذا قد فرغنا منه، قلنا تنافي موجود ثبوت وعدم الثبوت، هذه جهة التنافي. وأما المطلقات التي بل يشير إليها سيدنا الآدم وهو كذلك حكيم الفقهاء، هي الروايات الدالة على أن لمع كل غسل وضوء إلا الجنابة، وهذه الروايات عالجناها بعلاجين، أولا أنها كلها ضعيفة السند، هي ثلاث روايات كلها ضعيفة، وثانيا الوضوء مقصود بها الوضوء للصلاة ليس الوضوء الذي نحن بصدده، وهو غسل الوجه وغسل اليدين هذا والقدمين مثلا، هذا أجنبي عن محل الكلام. فإذا لا نفتكر إلى ما لا رجع إليه سيد الأستاذ، قال أنه يمكن إثبات جواز استحباب بعد الغسل أيضا باعتبار بيانتس قاعدة سامع أدلة السنن فنثبت بروايات ضعيفة، هذا قلنا ليس نفتكر إلى هذه المطالب كلها، فإنما ثبت استحباب بثم قبل، وبل إتيان بالرجاء كما أستصيد برجاء المطلوبية بعد الغسل أيضا محل إشكاله، لأنه لا بد لهذا الرجاء من منشأ، وليس هناك منشأ حسب تقريرنا للبحث إن شاء الله تعالى. هذا تمام كلامنا في هذه كيفية غسل الميت، وتأتي بعض جوانب أخرى عنه كم غسل رأس كم غسل للبدن إن شاء الله تعالى، لكن مسألة قادمة هو في معرفة كمية الماء الذي يستخدمه فينا وصل، والحمد لله بالعالمين.